بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تكلمنا فيما سبق في تعريف الدلالة، وقلنا إن الدلالة هي الشيء الذي إذا علمت به دل على شيء آخر. وقسمنا الدلالة إلى ثلاثة أقسام. قلنا دلالة ذاتية أو عقلية، كما إذا كان بين الشيئين دلالة بحكم العقل، مثل الخطوة تدل على الشخص، الدخان يدل على الاحتراق وهكذا. النوع الثاني من الدلالة هي الدلالة الطبيعية، وهي الدلالة التي يقتضيها طبع الأشياء، مثل حمرة الوجه تدل على الخجل، الصفرة والشحوب يدل على المرض وهكذا. والقسم الثالث هو الدلالة الوضعية، وهي الدلالة التي نشأت بسبب التواضع، يعني وضع الناس واصطلاح الناس، وضعوا هذه الإشارة تدل على كذا، وضعوا هذا الرسم يدل على الحرف الفلاني أو الكلمة الفلانية وهكذا. إذن بالنسبة إلى الدلالات هي ثلاث، لكن أهم الدلالات التي يبحث عنها في علم المنطق هي الدلالة الوضعية. يعني لن نتكلم في الدلالة العقلية، ولن نتكلم في الدلالة الطبيعية، وإنما سنتكلم في الدلالة الوضعية، لأنها هي التي لها أهمية في علم المنطق كما سيتضح إن شاء الله. قال: أقسام الدلالة الوضعية. وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. تقسيم الدلالات إلى لفظية وغير لفظية هذا ليس مختصا بالدلالة الوضعية، حتى الدلالة العقلية، الدلالة العقلية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. غير اللفظية مثل الخطوة، هذه تدل على وجود شخص مشى، الخطوة تدل على المسير مثلا، هذه دلالة عقلية إيش؟ غير لفظية. دلالة عقلية لفظية كما إذا سمعت شخص يتكلم، سمعت صوت خلف الحائط فتعلم أن هناك متكلم، هذه دلالة إيش؟ عقلية ولكنها لفظية. أيضا الدلالة الوضعية ممكن تكون دلالة لفظية ودلالة غير لفظية وهي وضعية، مثل حمرة الوجه تدل على الخجل، الصفرة تدل على الشحوب، هذا إيش؟ والشحوب يدل على المرض، هذا إيش؟ دلالة طبيعية غير لفظية. السعال مثلا، شخص يسعل أو شخص لا يستطيع أن يتكلم، أن تستنتج منه إيش؟ أنه مريض، يدل على المرض، مع أن هذا من ألفاظه، من اللفظ، أنت من كلامه استنتجت أنه شخص مريض، أو من كلامه استنتجت أن هذا شخص إيش؟ مجنون، لأنه قاعد يخبص يمين وشمال، فعليكم السلام، استنتجت أنه رجل مجنون وهكذا. فهذه دلالة ماذا؟ طبيعية ولفظية. الدلالة الأخرى التي هي وضعية أيضا هذه دلالة تنقسم إلى قسمين: دلالة وضعية لفظية ودلالة وضعية غير لفظية. الدلالة الوضعية اللفظية هي هذه الكلمات التي اتفق عليها الناس ووضعها الناس من أجل ماذا؟ أن يتحدثوا اللغات. اللغات الآن لما أنا أقول كلمة، هذه الكلمة كما بينا في الدرس السابق، أقول كلمة شخص يعرفها وشخص لا يعرفها، لأن الذين هم أهل اللغة وضعوا هذه الكلمة للدلالة على معنى، فالذي اطلع على هذا الوضع عرف أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى. وهذه إيش؟ الدلالة الوضعية اللفظية. الدلالة الوضعية غير اللفظية الكتابات، الكتابات التي وضعت سواء كان بأحرف عربية، بأحرف لاتينية، بأحرف مثلا صينية، بأي نوع من أنواع الأحرف، هذه دلالة وضعية لكنها غير لفظية. يقول: أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: الدلالة اللفظية إذا كان الدال الشيء الذي يدل على المعنى الذي هو موضوع مصطلح عليه، إذا كان الدال الموضوع الذي وضع يدل على شيء هذا الدال للموضوع كان لفظا، مثل كما قلنا اللغة لفظ يدل على معنى، فهذه دلالة وضعية لفظية. الثاني هي الدلالة غير اللفظية إذا كان الدال الموضوع، الدال الذي وضع واصطلح عليه غير لفظ، كالإشارات وكالخطوط وكالحروف الكتابات، كتابات الكلمات وهكذا. ثم يتكلم في الدلالة اللفظية، بما أنه قال أن الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. الآن يتكلم في الدلالة اللفظية. يقول: تعريفها: الدلالة اللفظية هي كون اللفظ الذي نتلفظ به بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، مثل مثلنا في الدرس السابق بكلمة مثلا خيابان، لما شخص تلفظ بهذه اللفظة قال هو كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره، إذا علمت أنه صدر هذا اللفظ من إنسان بحيث سمعته من ماذا ينشأ؟ العلم بالمعنى المقصود بهذا اللفظ، وهو خيابان بمعنى شارع مثلا. عليكم السلام. هذه الدلالة اللفظية يقول ما هي أقسامها. الآن فهمنا الدلالة اللفظية هي الناشئة من الألفاظ، الناشئة من الألفاظ التي تدل على معاني، هذه دلالة لفظية. هذه الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقية أو تطابقية، ودلالة تضمنية، ودلالة التزامية. أما الدلالة الأولى وهي الدلالة المطابقية، هذه الدلالة يراد منها لما يطلق اللفظ يراد منه تمام المعنى الذي وضع اللفظ له. لما أقول كتاب يراد منه هذا الكتاب مثلا، أي كتاب، كتاب كامل بأوراقه بجلده بكتاباته بصوره، هذا نسميه إيش؟ كتاب. فدلالة لفظ كتاب على هذا الشيء الذي نحن نعرف أنه كتاب، هذه الدلالة نسميه دلالة مطابقية، تمام اللفظ يدل على تمام المعنى. قال: الدلالة اللفظية على ثلاثة أقسام: المطابقية والتضمنية والالتزامية. توضيح ذلك أن اللفظ يدل على المعنى من ثلاثة أوجه، يعني بثلاثة أنحاء، بثلاثة أنواع من الدلالة متباينة، كل نوع من الدلالة يختلف عن النوع الثاني. لفظ يدل على معنى بطريقة تطابقية، ولفظ يدل على معنى بطريقة ثانية تضمنية، ولفظ يدل على معنى بطريقة ثالثة وهي التزامية. الطريقة الأولى، الوجه الأول، المطابقة أو الدلالة التطابقية، بأن يدل اللفظ كلمة كتاب على تمام معناه، على كل هذا الشيء الذي نحن نسميه كتاب، الموضوع له ذلك اللفظ ويطابقه. كتاب يعني هذا بكامله، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معنى، تمام المعنى الذي للكتاب. الآن لما تقول كتاب يعني هذا كتاب، بأوراقه، بجلده، بغلافه، بكتاباته، بما فيه من معاني. فيدخل في قولنا كتاب، يدخل إيش؟ كل ما يدل عليه لفظ الكتاب، جميع أوراقه وما فيه في الأوراق من نقوش وغلاف وغير ذلك، وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية، لتطابق اللفظ والمعنى. لفظ الكتاب مطابق لهذا الشيء الذي دل عليه هذا اللفظ. هذه الدلالة التطابقية أو المطابقية، وهي أكثر أنواع الدلالات استعمالا في الكلام. جاء رجل، يعني هذا الرجل بكامله. اشتريت منزلا، يعني المنزل بما فيه من غرف، من كذا، من خدمات إلى آخره. اشتريت سيارة، يعني بكل أجزائها، وهكذا. أغلب استعمالات الناس في كلامهم هي بنحو الدلالة المطابقية أو التطابقية. النحو الثاني من دلالة الألفاظ على المعنى هو الدلالة التضمنية، ويراد بالدلالة التضمنية هي أن الكلمة، الآن لما قلنا كتاب تدل على ماذا؟ قلنا على جميع هذا الشيء الذي يسمى كتاب. فإذا دلت على الكل بالمطابقة، في الضمن تدل على الأوراق. لو واحد جاب لي الغلاف قال لي تفضل، طالعت ما في أوراق، أقول هذا مو كتاب. يقول لا لا، كتاب هذا، شوف شوف الغلاف وش مكتوب عليه، كتاب سيبا وي كتاب. أقول لا، هذا ليس كتاب، لأنه ليس فيه أوراق. كلمة كتاب تشمل الغلاف والأوراق والنقوش، فلا يستطيع أن يقول لا كتاب، لأنه في الضمن، بما أنه يدل على الكل بالمطابقة، في الضمن يدل على الأوراق، في الضمن يدل على الغلاف. لو جاء لي بكتاب، كتاب صحيح هذا كتاب، لكن ما في غلاف، قل هذا ليس كتابا، جيب الغلاف بعد، وين الغلاف؟ يقول لا هذا كتاب، مو كتاب هذا كتاب. أقول لا، الكتاب يشمل أيضا أن له غلاف. وكل الآن لما نقول اشتريت سيارة، ماذا أنت تفهم أيضا؟ طبعا السيارة بالمطابقة تدل على كل السيارة. لو واحد قال لك أنا بيعك سيارة، وجاء لك بسيارة بدون محرك، يقول لك سيارة، هذه سيارة، شوف سيارة. تقول لا، لما قلت سيارة تدل بالمطابقة على إيش؟ على هذا الشيء بكامله، وبالتضمن تدل على العجلات، تدل على المقاعد، تدل على المحرك، تدل وهكذا. فكل دلالة مطابقية تشتمل على دلالات تضمنية، لأنه تضمن يعني إيش؟ يعني يتضمن قولنا الكتاب الدلالة على الأوراق، يدل على الأوراق، يدل على النقوش دلالة ثانية، يدل على الغلاف دلالة ثالثة، وهكذا. يقول التضمن بأن يدل اللفظ وهو الكتاب على جزء معنى، على جزء هذا جزء الكتاب وهو الأوراق الموضوع له ذلك اللفظ، لأن اللفظ الكتاب موضوع على الكتاب، فهذا يدل بالتضمن على الأجزاء التي هي داخلة في ضمن الكل. قال الداخل ذلك الجزء والأوراق في ضمنه، في ضمن الشيء الذي وضع له لفظ الكتاب، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف وحده. يعني لا يتوهم متوهم أنه دلالة تضمنية يعني أطلق كلمة الكتاب وأريد الأوراق، لا مو هكذا. كتاب يعني كتاب يدل على الكل، لا أطلق كلمة سيارة وأريد العجلات. أقول اشتريت سيارة، يقول وين؟ يقول هذه العجلات، يقول لك هذه مي سيارة، هذا خطأ، استعمال خطأ، هذه مو دلالة تضمنية. دائما الدلالة التضمنية في ضمن الدلالة المطابقية. لما أقول سيارة يعني هذه بالكامل، لما دلت على الكل، الكل مكون من 10 أجزاء، إذن دلت على الجزء الأول بالتضمن، والجزء الثاني بالتضمن، والجزء الثالث بالتضمن، إلى الجزء العاشر. واضح هذا لو مو واضح؟
يعني كل دلالة تطابقية عدة دلالات تضمن.
نعم، لما أنت الآن تقول اشتريت كتابا، هذا بالتطابق، دلالة مطابقية في الضمن يعني في أوراق، يفهم هذا أنه فيها أوراق، فيها كتابات ونقوش، فيها غلاف وهكذا. لذلك يقول دلالة لفظ الكتاب، أن لفظ الكتاب الذي هو كل، إذا دل على الكل إذن يدل على الغلاف وحده لأنه في ضمن الكل، ويدل على الورق وحده لأنه في ضمن الكل، وهكذا يدل على كل جزء لأنه في ضمن الكل. فلو بعت الكتاب، قلت لشخص أبيعك كتابا، يفهم المشتري الكل، وإذا فهم الكل بالدلالة التطابقية إذن يفهم الجزء بالدلالة التضمنية، لأن الجزء في ضمن الكل. قال فيفهم المشتري دخول الغلاف فيه في الكتاب، لأنه في ضمن الكل بالدلالة التضمنية، ويسمى وتسمى هذه الدلالة التضمنية.
عفوا شيخ، لو مثلا الأوراق نقدر نخليه كدلالة تطابقية تطابقها،
تقول اشتريت ورقة
وتكون لحالها متطابقة، يعني من ضمن كتابات أو كسيارة ضمن المحرك، اشتريت مثلا المحرك في عدة أجزاء بعد.
احسنت، لما تقول اشتريت محركا للسيارة يعني بالدلالة المطابقية أنه محرك، ما اشتريت سيارة، لكن المحرك فيه عدة أجزاء، فيدل بالتضمن على هذه الأجزاء التي في المحرك.
لو ما يحتوي على أجزاء
خلاص، ما في إلا دلالة تطابقية. مثلا يعني الآن لما تقول الله يدل بالدلالة المطابقية على الخالق جل وعلا، لكن هل في دلالة تضمنية؟ لأن الله ليس مركب، ليس له أجزاء، فما في دلالة تضمنية في لأنه غير مركب. إنما الدلالات التضمنية في الكل المركب من أجزاء. نعم. لو أطلقنا كلمة الأهل على الزوجة، طبعا الآن إحنا لما نقول هل هذا الآن، الإطلاقات كثيرة، بعض أحيان تكون حقيقية، بعض أحيان تكون مجازية، فهني ننظر في اللغة هل إطلاق الأهل على الزوجة إطلاق حقيقي أو مجازي. يعني إذا كان العرب وضعوا كلمة الأهل تساوي الزوجة فهذا إيش؟ تطابقية. أما إذا العرب لا وضعوا الأهل يعني على من هم في البيت، كل من في البيت ومن ضمنهم الزوجة، فهني في هذه الحال نقول إن دلالة الأهل على الزوجة هذه دلالة إيش؟ تضمنية، لأن الأهل يشمل الجميع ومن ضمنهم الزوجة.
لا يشترط أن الدلالة
المطابقة
يكون فيها ضمن، يعني
في تضمن. أحسن. يعني إذا كان دلالة مطابقية ليس شرطا أن يكون أن تكون هناك دلالة تضمنية، لأن قد يكون هذا الشيء ليس له أجزاء. أما إذا فيه دلالة تضمنية لابد يكون فيه دلالة مطابقية. الدلالة الثالثة هي الدلالة الالتزامية. الالتزامية هي دلالة الشيء على ما هو خارج عنه، عما وضع، عن الشيء الذي وضع له اللفظ. يعني مثل الآن أنا أقول لابني، أقول له اذهب وأحضر الشاي مثلا، فلو أنه جاء بالشاي في يده قال هذا الشاي تفضل، أقول له لا، شاي يعني جيب استكانات وخل الشاي في الاستكانة. فهذا أنا قصدي. فلما نقول بعد ما يتبادر إلى الذهن يقول لك لا هذا شاي، هذا شاي في يدي تفضل، نقول لا، هنا لما أطلقنا لفظ الشاي يدل على الشاي نفسه ويدل أيضا على الاستكانات، على الوعاء الذي فيه يوضع فيه الشاي. مثلا لما أقول أحضر لي ماء، أيضا هذا أحضر لي ماء يدل بالمطابقة على الماء، وأيضا لأن قلت أحضر، وأيضا هو يفهم أنه يحضر شيئا آخر غير الماء ملازم في الذهن للماء. لما نقول ماء أحضر ماء يتلازم أن الماء في الكأس، فيدل لفظة الماء أحضر لي ماء على الماء بالتطابق وعلى الكأس بالالتزام. فإذا دلت لفظة الماء على شيء خارج يعني مغاير لما وضع له اللفظ، مغاير لأن اللفظ وضع لي الماء موضع للكأس، فوضع دلت لفظة الماء على شيء آخر غير ما وضع له الماء ولكنه ملازم في الذهن للماء الذي يراد إحضاره للشرب. قال بأن يدل اللفظ وهو لفظ الماء على معنى خارج عن معناه، عن معنى الماء الموضوع له، الشيء الخارج الآخر يعني مغاير له وهو الكأس، لكن لازم له، بينهما تلازم، لأن دائما الماء يوضع في وين؟ في الكأس. يستتبعه بينهما استتباع، ترافق، اجتماع دائما مع بعض، استتباع الرفيق، كأن رفيق صاحب إيش؟ يستتبع رفيقه، واحد مرافق إلى صاحبه، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم لكن الخارج من ذاته الذي هو غير ذاته غير الماء شيء آخر كدلال. هو مثل بلفظ آخر طبعا في السابق لما واحد يقول لابنه أحضر الدوات. الدوات يعني هي الوعاء الصغير الذي يوضع فيه الحبر. لما يقول لابنه أحضر الدوات يعني إيش بعد يحضر وياه القلم لأنهم يكتبون دائما بحبر وقلم. فهناك تلازم بين الدوات وبين القلم. ولو شو يسوي في الدوات لوحدها يعني يشرب الحبر؟ لا طبعا، لأنه تراد الدوات من أجل الكتابة، والكتابة لا تتحقق إلا بالقلم. فهناك تلازم في الخارج، وهذا التلازم موجود في الأذهان.
ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم.
أحسن، ائتوني بدوات وكتف أكتب، لأنه الكتف ما ذكر القلم، لأنه الكتف هو العظام، عظم الحيوان الذي في الخلف يكتب عليه الكتابة. والدوات، هذه الدوات ما قال دوات وقلم مثلا، لأنه معلوم لا يحضر الدواء إلا من أجل الكتابة، والكتابة لا تكون إلا بالقلم. وتسمى هذه الدلالة الالتزامية. لا، هذا إذا كان قال مثلا في جائزة، مثل ما في إحدى السنوات في بعض الشركات يقول إيش الجائزة، إحدى بعض جوائز عجل، وبعدين جابوا إلى هذه السوبر ماركتات اللي يبيعون صورة فيها عجل. لا، هذا ليس العجل، غير صورة العجل. السيارة لما نقول سيارة غير اللعبة التي هي لعبة سيارة، هذه مي سيارة، هذه لعبة سيارة، تمثال على مثال السيارة لكن ليس بسيارة. الآن نأتي إلى الدلالة الالتزامية. متى تكون هناك دلالة التزامية؟ الآن لو أن شخصا قال لابنه أحضر لي التليفون مثلا، فهل الابن يفهم انه يجيب له التليفون ويجيب له ايضا مثلا شيء اخر، لنفترض كتابا، يقول هذا بعد وياه، يقول انا فهمت بالدلاله الالتزاميه انه انت تريد تليفون مع كتاب، يقول كيف فهمت؟ كيف فهمت ذا؟ يقول انا دائما لما اريد اكلم في التليفون يكون عندي الكتاب. لا، هذا شيء آخر، هذا في تطابق يعني في تلازم بينهم، دفتر التليفونات الأسماء. قال يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم والتصاحب والترافق بين اللفظ، مثل لفظ الدوات والقلم، والمعنى الخارج اللازم لما دل عليه اللفظ، أن يكون هناك تلازم ذهني. يعني في الذهن يفهم الإنسان، لما تقول له دوات يفهم إيش بعد قلم، لما تقول له ماء يعني يكون في كأس. في الذهن هذا موجود تلازم بينهما، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط. لو كان هناك بين شيئين هناك في الخارج، يعني الآن مثلا لما أقول جاء زيد، أنا لا أفهم أنه مع عمر ومعه عمر، ما أفهم. وإن ليش؟ لأن ليس في ذهني أنه زيد مصاحب لعمر، أنا ما أعلم أن زيد يصاحب عمر. لكن في الخارج موجود دائما زيد ويا عمر، دائما مترافقين. يقول له لا يكفي كونهم في الخارج مترافقين، ما لم يكن هناك ترافق في الذهن وتصاحب في الذهن وتلازم في الذهن، هذا غير كافي. لذلك الشخص الذي يعلم ويعرف زيد وعمر ويعلم دائما هم مع بعض، لما تقول جاء زيد ماذا يفهم؟ أن عمر وياه، لأن في ذهنه ويعلم دائما هما مع بعض. أما الشخص الذي لا يعلم، حتى لو هناك تصاحب وتلازم في الخارج، لا يدل لفظ زيد على عمر بالدلالة الالتزامية. قال لابد يكون تلازم ذهني، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، لابد يكون مو بس أن هناك شيء في الذهن، لابد يكون هناك رسوخ نشأ من كثرة رؤيتك زيد مع عمر، زيد مع عمر صار إيش رسخ في ذهنك. أما إذا ما رسخ ما يكون هناك أي دلالة التزامية. يعني مثلا قال لك جاء زيد، وبعدين شفت أن معه عمر، فقال لك المتكلم أنا لما قلت لك جاء زيد المفروض أن أنت تفهم أن عمر وياه. يقول ليش مفروض؟ قال أنت أمس شايفهم مع بعض. قال إيه صح، أمس شفتهم صح، هناك تلازم في الخارج حصل عندي في ذهني بس أمس، لكن هذا التلازم ما كان راسخا. الرسوخ الذي ينشأ من كثرة رؤيتهما مع بعض، لكن لما أشوفهم دائما 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 مع بعض إيش يرسخ في الذهن هذا التلازم بين الشيئين. وإلا لو ما كان هناك رسوخ لما حصل انتقال الذهن، لما أطلقنا اسم واحد تبادر الثاني. فإذا لابد أن يكون هناك إيش رسوخ وتلازم في الذهن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا التلازم واضح وبين، يعني بمعنى أنه بمجرد الذهن يتصور واحد يأتي للذهن، يقفز إلى الذهن صورة الثاني. أما إذا كان لا، ممكن ينتقل ذهنك إلى الثاني، بس هذا يحتاج إلى وسائط. يعني أنت الآن في كثير من الأحيان نحن مثلا أنت تجلس تتذكر زيد، تقول زيد هذا ابن عم بكر، وبكر أخو خالد، وخالد ذاك اليوم إيش صار بينه وبين عمر ضراب. شوف ما دائما تفكير الإنسان أن تفكر في شيء ثم ينتقل ذهنك إلى أشياء كثيرة، صح؟ هذه كلها وسائط. أنت أول فكرت في زيد، وبعدين من زيد انتقلت إلى ماذا؟ بكر، ومن بكر انتقلت إلى خالد، ومن خالد انتقلت إلى عمر. شوف هذه الوسائط تجعل انتقالك من زيد إلى عمر ليس بينا، ليس واضحا، لأن هناك وسائط. الانتقال البين الواضح هو بسرعة، بمجرد تلتفت إلى شيء تتذكر الثاني أو يخطر في ذهنك الشيء الثاني. قال ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ الأول ينتقل إلى لازمه الشيء الثاني بدون حاجة إلى توسط شيء آخر، لأنه ذهنك ينتقل من شيء إلى شيء إلى أن يصل إلى الشيء الثاني، فهذا لا يكون بينهما دلالة التزامية. نعم.
إذا هنا أفهم من المثال، طبعاً ما أعطيت أكثر من مثال شيخنا، أنه دلالة تلازمية قد تكون عندي أنا دلالة تلازمية، وقد تكون عند شخص آخر ما في دلالة تلازمية.
صح صح، قد يكون عندي أنا دلالة تلازمية باعتبار إيش؟ أن هناك رسوخ في الذهن بين هذا الشيء والشيء الثاني، وقد يكون شخص آخر ما عنده دلالة، هذه الدلالة التلازمية. لا يشترط في الدلالة الالتزامية أنه يكون عند جميع البشر، لا، هناك دلالات التزامية، دلالات التزامية عند جميع البشر، لكن هذه إيش منها؟ الدلالات العقلية كمثال، الدلالة التزام.
النهار والشمس، طلوع الشمس والنهار، ما في تلازم بين الضوء والشمس؟
في تلازم بين النهار وبين الشمس عند جميع الناس، بس لا يشترط في كل شيء، لابد أن يكون هناك تلازم. طبعا هذا إيه تلازم، يدل باللازم، الصلاة تدل على الوضوء، بس عندنا عند المسلمين، لكن عند غير المسلمين لا، ما عندهم أنه لا بد من وضوء، يقول قم صلي، هم عندهم صلاة بس ما في وضوء. نأتي إلى أنواع اللفظ. الآن عندنا تقسيم للألفاظ. هذا اللفظ لما نلاحظ اللفظ ونلاحظ المعنى، نلاحظ لفظ ونلاحظ المعنى، جزاكم الله. هذا اللفظ تارة يكون مختصا، نسميه مختص بأن اختص لفظ بمعنى واحد فقط، كلمة الله، هذا لفظ مختص، مختص بالخالق جل وعلا. لما نطلق لفظ الله يتبادر الخالق سبحانه. وهناك كلمات كثيرة في اللغة مختصة بمعنى معين. قال إن اللفظ الواحد إذا نصب إلى معنى بالقياس إلى معنى فهو على أقسام خمسة. الأول المختص، وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص اللفظ بالمعنى، مثل حديد، كلمة حديد طبعا بالمعنى الحقيقي هذا المعدن المعين، وإلا فبصرك اليوم حديد، مو المراد حديد حديد المعدن، يعني قوي. وكلمة حيوان، وهو الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة، هذه تدل على معنى حيوان، يفهم منه حيوان الذي هو الكائن الحي الذي يتحرك ويتنفس وغير ذلك. هذا اللفظ نسميه إيش؟ مختص. النوع الثاني من اللفظ هو المشترك. اللفظ المشترك يعني الذي هو لفظ واحد لكن له معاني كثيرة، له معاني متعددة. في اللغة العربية لفظ واحد له معاني كثيرة، مثل كلمة عين، العين، العين الباصرة هذه التي نبصر بها، العين النابعة، عين الماء، العين بمعنى الجاسوس، هذا إيش؟ عين لزيد على قبيلة فلان، يعني جاسوس يتجسس عليه. عين بمعنى الذهب، عين بمعنى الفضة، وهكذا. يقولون إن العرب جعلوا للعين أكثر من 70 معنى. كلمة مولى، هذه من في محل ابتلاء، من كنت مولاه فعلي مولاه، مولى بمعنى السيد، بمعنى العبد، بمعنى ابن العم، بمعنى الحليف، بمعنى المنعم، بمعنى المنعم عليه، بمعنى الناصر، بمعنى غير ذلك.
مع
نعم
موضع اللفظ يفرق،
هناك قرائن، لابد اذا كان لفظ مشترك المتكلم لابد ينصب قرينه،
يعني زي لما
من قال من كنت مولاه فعلي مولاه، نصب قرين، قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، قال أولى، يعني هو الأولى بالتصرف فيكم، يعني سيدكم. المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه، تعدد معناه، له معاني متعددة. كلمة عين لفظ واحد لكن معاني متعددة. وقد وضع للجميع، يعني وضع العين الباصرة، وضع للعين النابعة، وضع للجاسوس، وضع للذهب، وضع كل على حدة، كل واحد يعني استعمل في المعنى الحقيقي، لا أنه موضوع لمعنى ويستعمل في معنى ثاني هذا المجازي، لا كما سنبين. ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر، وضع لهذا وضع لهذا وضع لهذا، يعني ربما سبق لكن نحن لا نعلم بالسبق ولا أهمية للسبق هنا، لأنه ما في علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. الآن لما وضعت لفظ العين للعين الباصرة ووضعت لفظ العين للذهب، شنو العلاقة بين العين الباصرة والذهب؟ ما في علاقة، سواء وضع بعضهم قبل أو كان في وقت واحد، يعني نحن لا نعلم بسبق وضع هذا اللفظ لمعنى على وضعه لمعنى ثاني. مثل عين الموضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها، هذا لفظ مشترك. وأيضا ماذا؟ الجون، كلمة جون الموضوع للأسود وللأبيض، هذه اللي يعبرون عنها في اللغة العربية يسمونها الأضداد، يعني لفظ له معنيين متضادين، مثل مولى السيد مولى والعبد مولى، جون الأسود يسمونه جون والأبيض يسمونه جون، والمشترك كثير في اللغة العربية. لما تفتح القواميس تشوف كلمة لها كذا وكذا وتدل على كذا، يعني لعل بعضها صفحتين ثلاث لكلمة واحدة ومعاني كثيرة جدا. طبعا عكس المشترك المترادف، المترادف عكس المشترك، يعني ألفاظ كثيرة، شوف هذا لفظ واحد والمعاني، ذاك بالعكس ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد، مثل الآن أسد، أسد هذا السبع المفترس، هزبر، ليث، غضنفر، فدوكس، يقولون جعل العرب للأسد أكثر من 300 لفظ وكلها إيه؟ هذا نسميه مترادفة. المنقول، المنقول هو مثل المشترك لفظ يدل على معنيين أو أكثر، لكن في الأساس وضع لمعنى ثم نقل للمعنى الثاني، صار حقيقة فهذا وحقيقة فهذا، مثل كلمة الصلاة، الصلاة أساسا وضعت للدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، لكن نقلت من الدعاء إلى هذه الصلاة التي نمارسها، الأركان المعلومة المخصوصة، فهذا نسميه إيش؟ لفظ منقول، لأنه نقل من الدعاء إلى إيش؟ إلى الأركان. الزكاة بمعنى النمو أو الطهارة، الحج بمعنى القصد، الصوم بمعنى الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أمسك، أمسكت عن الأكل، أمسكت عن الكلام، أمسكت عن شيء آخر، فهذا إمساك صوم، لكن صار الآن لا، الصوم إمساك عن أشياء معينة، مو بس عن الأكل، عن أشياء متعددة في وقت مخصوص في زمان مخصوص. يقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه، مثل كلمة الصلاة تعدد معناها، هي للدعاء ولماذا وللأركان المخصوصة، وقد وضع للجميع كالمشترك موضوع لهذا وموضوع لهذا، ولكن يفترق المنقول عن المشترك بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر، واحد سابق الثاني، لكن هناك مناسبة بين المعنى الثاني والمعنى الأول. مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق. الصلاة مشتمل على دعاء، الأركان مشتمل على دعاء، والدعاء هو نوع من العبادة، الصلاة أيضا عبادة، هناك تشابه، هناك مناسبة مع ملاحظة المناسبة. مثل لفظ الصلاة الموضوع أولا للدعاء، ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها. لماذا هذه الأفعال نقل إليها لفظ الدعاء، لفظ الصلاة؟ قال لمناسبتها للمعنى الأول وهو الدعاء، لأن فيها دعاء، مشتمل على دعاء. الرابع المرتجل. المرتجل هو أيضا منقول مثل المنقول، لكن ما في مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. مثل الآن نسمي واحد النعمان، النعمان يقولون هذا إيش؟ اسم من أسماء الدم، دم يسمون النعمان، صار أخذ سموه به شخص. زينب، زينب يقولون في أصل اللغة هو ورد طيب الرائحة، نبت طيب الرائحة، الآن نقل وسموه بفتاة سموها زينب. كل الأسماء دي الآن أسماءنا، هذه أسماء منقولة، عفوا مرتجلة، لأنه كانت حقيقة في المعنى الأول والآن صارت تدل على معنى ثاني، لكن ما في مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. الآن مثل كلمة عادل تدل على ماذا؟ العدل، أنه شخص متصف بالعدل. كلمة جميل يعني متصف بالجمال، سمينا كلمة عادل لشخص مع أنه ظالم. ما في مناسبة بين كلمة عادل وبين إيش؟ هذا الإنسان اللي الآن أطلقنا عليه عادل، أو شخص منا جميل وهو في الواقع إيش؟ قبيح المنظر، وهكذا. قال المرتجل وهو كالمنقول بلا فرق، إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين، ومنه أكثر الأعلام الشخصية، الأسماء الناس هذه.
تعديلات التزامية، يعني مثلا كلمات أجنبية من لغة ثانية تربطها برسمة معينة، أو إضاجات الرسمة تجي عشان تتذكر الكلمة، هي دالة التزامية.
يعني ان كلمة انت تربطها بصورة،
اي ترسم مثلا رسمة او بشكل معين، لما تجي الشكل تجي الكلمة تذكرها. يعني
هذا يسمونها ايش؟ دلالة وضعية طبعا. اي لان انت هكذا انت يعني وضعت هذا الشيء، انت لذلك انا الذي لا اعلم بالوضع ما أدري، لما أشوف الصورة ما يتبادر إلى ذهني المعنى اللي يتبادر لك، لأنك أنت علمت بالوضع وأنت الواضع نفسه. في سؤال؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.